أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان حول الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع، وقد ذكرنا أن السيد الشهيد قبل الخوض في مسألة الملازمة تعرض لمطلب حول واقعية الأحكام العقلية العملية وعدم واقعيتها. وقد نقل عن الفلاسفة أنهم يقولون، ثم نقل عن الفلاسفة جملة من الباحثين، أن الحسن والقبح هما حكمان عقلائيان. يعني العقلاء يصدرون قضية جعلية إنشائية تفيد ماذا؟ قبح الظلم وحسن العدل. السيد الشهيد يناقش هذا التفسير للحسن والقبح ويقول بأن هذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما خطأه وجدانا نذكر به، ذكرناه بالأمس، أنه من الواضح عندنا أن قبح الظلم وحسن العدل بوجداننا هذا أمر ثابت قبل جعل أي جاعل وقبل وجود العقلاء وقبل حياتهم. ومن النقود المنبهة على ذلك أنه ماذا نصنع بالنسبة للعاقل الأول؟ فهذا العاقل الأول كان يدرك قبح الظلم أو لم يكن يدرك قبح الظلم؟ إذا كان يدرك قبح الظلم فحينئذ نظريتكم غير صحيحة. أما وجه خطأ هذه النظرية والتفسير تجربة، شو بيقول السيد الشهيد؟ بيقول هذه النظرية ابتنت على ركنين. الركن الأول أن الحسن والقبح حكمان عقلائيا. الركن الثاني أن الحكم العقلائي بالحسن والقبح ناتج عن إدراك المصلحة والمفسدة، فحكم العقل بالحسن تابع لإدراك العقلاء لماذا؟ لمصلحة نوعية، أو بتعبير السيد السيستاني مصلحة نظامية، يعني مصلحة من شأنها أن تنظم الشأن العام. والمفسدة النوعية تنتج حكم الشارع بالقبح أو حكم العقلاء بالقبح. فهم إذن قالوا بأنهما حكمان عقلائيان وبأنهما مربوطان بالمصلحة والمفسدة. سيد الشهيد يناقش أي ركن؟ الركن الثاني. أن الركن الأول ناقشه باعتبار ماذا؟ أن المسألة بالوجدان ليست مرتبطة بجعل جاعل. الركن الثاني لتفسيرهم ولنظريتهم أنهم ربطوا ما بين الحسن والمصلحة والقبح والمفسدة. السيد الشهيد يقول بالتجربة نلاحظ أنه لا ربط بين الحسن والمصلحة والقبح والمفسدة، بل قد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة في القبيح ومع هذا يبقى قبيحا. كيف؟ الآن بيضرب مثال كتير آسف. إذا كان عندي 3 أشخاص، إذا كان قتل زيد واستخراج دواء مخصوص من زيد بعد قتله، أستطيع إنقاذ بكر وعمر من خلاله. فمن الواضح أن المفسدة هي مات واحد، والمصلحة حياة اثنين، وحياة اثنين أعلى من وأقوى من ماذا؟ من موت واحد. فالمصلحة أعلى من المفسدة، ومع ذلك ماذا يبقى؟ يبقى بلا شك ولا بلا ريب قتل زيد قبيح. فالمسألة إذن غير منوطة في باب حكم العقل بالحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة. المسألة ليست بالضرورة أن تكون تابعة للمصلحة والمفسدة، بل كما أن إدراك أن الشيء له مصلحة أمر واقعي، إدراك أن الشيء له مفسدة أمر واقعي، إدراك أن الشيء حسن أمر واقعي، في عرض المصلحة والمفسدة وليس في طول المصلحة والمفسدة. شو يعني؟ يعني ليس معلولا لإدراك المصلحة وإدراك المفسدة بالضرورة، قد يكون ناتجا عن ذلك وقد لا يكون ناتجا عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ ومن باب توسعة المطلب أكثر، لدى السيد الشهيد هذا التعبير في واحد من بحثين لعله في المباحث، يقول: ربط حكم العقلاء أو حكم الحكم بالحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة مناف للوجدانات الأخلاقية. شو يعني مناف للوجدانات الأخلاقية؟ يقول: نحن الآن في وجداناتنا، في الوجدان، نشعر بأن الحسن حسن والقبيح قبيح بلا فرق بين أن يتعنون هذا الحسن بعنوان آخر أو يتعنون هذا القبيح بعنوان آخر. يعني أنا أضرب لك مثال، أنا التعدي على الآخر سواء على شخصه بإهانة، بشتم، بضرب، أو التعدي على مال الآخر، أو التعدي على كرامة الآخر، عندنا مهما كان هذا التعدي بماذا يتعنون؟ يتعنون بالقبح. طيب، إذا أتى شخص وقال لي: الآن أنت بوجدانك، إذا كان هذا التعدي لأجل مصلحة الآخر، إنه أنت بتروح واحد شو بتعمل؟ تتعدى عليه، مش بتضربه ضرب تأديبي، لا لا، تتعدى عليه، تأخذ له مصرياته، تستولي عليهم لأجل مصلحته. إنه أنت شو بتقول؟ بتقول أنت إنه هذا الشخص لأنه سفيه أنا أستولي على أمواله. هذا قبيح أو حسن؟ قبيح يبقى. يقول لك العقل: لحظة لحظة لحظة، شو تستولي على أمواله؟ وهو مش لألك سفيه، عالج المسألة بطريقة تانية، امنعه يعمل، بس تستولي على أمواله مش بيدك. فإذا الأمر هكذا. ثم يقول السيد الشهيد: ولذلك ماذا نجد؟ نجد أن التجري قبيح، مع أنه التجري فيه مفسدة، ما فيه مفسدة في باب التجري. أنت لم أنت في على سبيل المثال في باب التجري أنت قطعت بأن السائل خمر وشربته، فتبين أنه ليس بخمر، قبيح فعلك أو غير قبيح؟ قبيح، مع أنك المفسدة ما ترتبت، أنت ما شربت خمر، صح أم لا؟ أنت شربت ماء، فحصم؟ نعم؟ لا، الفعل قبيح، الفعل المتجرى به قبيح. ليه؟ لأنه ظلم وتعد على المولى، تعد وانتهاك لمولوية المولى، يبقى قبيحا، مع أن المصلحة المفسدة ما ترتبت، مع هذا قبيح. أيضا المنبه الثاني على ذلك يقول السيد الشهيد: نحن في باب الحسن والقبح نحن لا نجري التزاحم بين القبح والمصلحة أو بين الحسن والمفسدة. يعني أنت هلأ الآن مثل نفس المثال أهو، إذا هناك شيء فيه مصلحة إلا أنه قبيح، أصلا أنت عندما تقول أنه قبيح ينقطع السؤال، بتقول احكيني بغيره لأنه قبيح، لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس يقول السيد الشهيد: ما عليه جماعة الفلاسفة مما ينسب إليهم غير صحيح بالوجدان والتجربة. فمن غير الصحيح ربط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، ومن غير الصحيح القول بأنهما مجعولان عقلائيان، وإنما هما بحسب الوجدان أمران ثابتان يدركهما العقل فقط وفقط. واضح إن شاء الله المقدمة؟ بعد انتهائه من هذه المقدمة يذهب ماذا؟ باتجاه المطلب الأصلي، هل هناك ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع أم لا؟ يعني هل يدرك العقل أن العقل، طبعا إدراك العقل نظري بيكون، يعني هل يدرك العقل النظري أن العقل العملي إذا حكم بحسن شيء فيلزمه حكم الشارع على طبقه أم لا؟ وهل يدرك العقل العملي نظري أن العقل العملي إذا أدرك قبح شيء هل هناك ملازمة بين أن يكون الشيء قبيحا وبين أن يحكم الشارع بحرمته أم لا؟ إذن هذا هو المطلب. السيد الشهيد يقول عندنا اتجاهان وكلا الاتجاهين غير صحيح. أما الاتجاه الأول فيتبناه المحقق الإصفهاني ومن لف لفه، تلميذ الشيخ المغفر أيضا. ما هو الاتجاه الأول؟ يقول نعم، إذا حكم العقلاء بشيء فإنه يلزمه ماذا؟ حكم العقل. في مقابل ذلك جمع من الأعلام ماذا قالوا؟ لا، إذا حكم الشرع، إذا حكم العقلاء بشيء يستحيل أن يحكم الشرع. أما القول الأول فبيانه يقول هكذا، الشارع واحد من العقلاء أو ليس واحدا من العقلاء؟ الشارع سيد العقلاء، واحد منهم بل سيده. طيب، إذا كان عند العقلاء حكم قد تطابقوا عليه، قد توافقوا عليه، قد التزموا به جميعا، جيد، بما هم عقلاء، حسن شيء أو قبح شيء، فإن المولى بما هو واحد من العقلاء بل سيدهم لا بد أن يحكم بمثل ما حكم. وبعبارة ثانية، حكم العقلاء بما هم عقلاء وجعل العقلاء بما هم عقلاء لحكم صح لا يستلزم حكم الشارع بما هو شارع، ولكنه يستلزم حكم الشارع بما هو واحد من العقلاء، صح؟ بل بما هو سيد العقلاء. وحكم الشارع بما هو واحد من العقلاء يؤدي نفس مؤدى حكم الشارع بما هو شارع، واضح؟ حكم الشارع بما هو هذا الشيء الإضافي بهذا البيان، حكم الشارع بما هو واحد من العقلاء يؤدي نفس نتيجة حكم الشارع بما هو مشرع. وعلى هذا الأساس بيقول لك إيه، نعم، كل ما حكم العقل بقبحه يحكم الشارع بحرمته. بهذا البيان نستكشف نقول أن الشارع واحد من العقلاء فكل العقلاء تطابقوا وهو واحد منهم، تمام؟ السيد الشهيد حتى يفند هذا القول يأتي ويقول هذا القول يرتبط بالمقدمة التي ذكرناها. احنا المقدمة اللي ذكرناها امبارح وكررنا جزء منها اليوم اللي هي مرتبطة بماذا؟ بأنه الحسن والقبح هل هما صفتان واقعيتان أم أنهما صفتان مجعولتان للعقلاء؟ هذه المقدمة لها ربط بهذا المطلب. يقول السيد الشهيد نحن تارة نتحدث عن الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وأخرى بوصفهما مجعولين من قبل العقلاء، تمام، تبعا للمصالح. إذا قلنا بأن الحسن والقبح حكمان عقليان لا عقلائيان أصلا كل البيان لا معنى له. ليه؟ لأننا لا نتحدث عن حكم قام به العقلاء حتى تقول لي المولى سيد العقلاء، وإنما نتحدث عن حكم ماذا؟ أدركه العاقل، أدركه العقلاء. العقلاء ما عملوا شيء لأنه أدركوا هذا الحكم، وهذا الحكم ثابت بغض النظر عن إدراكهم وعدم إدراكهم، فاجتماعهم وعدم اجتماعهم ما يسلخ ضرورة. ليه؟ لأننا نتكلم على أي مبنى؟ على مبنى أنه إدراك عقلي لأمر واقعي. نقول حينئذ الشارع بما هو عاقل يدرك نفس الشيء، ولكن مجرد أن يدرك الشارع ما أدركه العقلاء لا يعني بالضرورة أن يشرع المولى على طبق ما أدرك، إذ لعل المولى يريد أن يكتفي بالإدراك العقلي ويقول لك كفى الله المؤمنين القتال، سلم ديات العقل، أنا لا داعي لأن أتعب نفسي. تحصن؟ فإذا بناء على هذا المبنى لا معنى لهذا المطلب ولا معنى لبيانك أيها المحقق الإصفهاني. واضح؟ أما لو كنا قائلين بأنه لا، الحسن والقبح أمران مجعولان من طريق العقلاء، صح؟ فنقول الحسن والقبح على مبنى الفلاسفة تابعان للمصلحة والمفسدة، صح أم لا؟ فإذا المناط عندهم هو تابع للمصلحة والمفسدة. فنقول أيها المحقق الإصفهاني، أنت حينئذ تريد استكشاف الحكم الشرعي عن طريق إدراك المصلحة، أو تريد استكشاف الحكم الشرعي عن طريق نفس حكم العقلاء؟ إذا كنت تريد استكشاف المصلحة، استكشاف الحكم الشرعي عن طريق إدراك المصلحة العامة، فنقول هذا خروج عن البحث. ليه؟ لأن هذا من استكشاف الحكم الشرعي عبر الحكم العقل النظري، لأن إدراك المصلحة حكم عقلي نظري وليس بحكم عقلي عملي. وإن كنت تريد استكشاف الحكم بلحاظ الحكم العقلائي من دون المرور بالمصلحة، نقول لا يوجد أي دال على أن العقلاء إذا صدروا شيئا لابد أن يصدر الشارع حكما مماثلا لما صدره العقلاء، بل نقول أكثر من ذلك، الدافع لحكم العقلاء ما هو؟ جلب المصلحة النوعية ودفع المفسدة النوعية. والشارع هو لا يريد من تشريعاته لا جلب مصلحة له ولا دفع مفسدة عنه، حصل؟ فهو غير مضطر لماذا؟ لجعل تشريعات عندما يشرع العقلاء تشريعاته. واضح؟ وبعبارة ثانية، العقلاء عندهم ما يضطرهم إلى التشريع، وأما الشارع فليس عليه ما يضطره إلى التشريع. العقلاء يريدون الحفاظ على المصالح النوعية والنظم العام، أما الشارع هو مستغن عن ذلك، فأنت لا تستطيع أن تلزمه وتقول له أنا يعني بالإدراك العقلي، لأن العقلاء عندهم مشكلة لا يستطيعون حلها فشرعوا هذا التشريع وجعلوا هذا الجعل، أنت لابد أن تجعل مثله. يمكن يقول لك الشارع خلص مش إني شرعه بكثرة، أنا ما بدي أجعله. وبعبارة ثانية، ما نريد أن نقوله أنه البيان المتقدم لا ينهض لإثبات لابدية. إحنا لمن إيش هو؟ لابدية أن يحكم العقل الشارع عندما يحكم العقل. هذه اللابدية لم نستطع إثباتها، لأن هذه اللابدية إن كان حكم العقل عبارة عن أمر واقعي فهذه اللابدية هي أول الكلام، إذ لعل الشارع يريد أن يتكئ على الأمر الواقعي الذي يدركه كل الناس، يقول لك بلا ما شرعا. وإن كان هذا الحكم العقلي عبارة عن جعل عقلاء، فنقول هل نريد أن نستكشف المصلحة التي وراء الجعل؟ هذا خروج عن المطلق. أم أننا نريد أن نستكشف نفس الحكم الشرعي؟ نقول أيضا نفس الكلام، النكتة والمناط والملاك والسبب الذي دعا العقلاء لجعل الحكم غير موجود في الشارع، فعلى أي أساس نلزم أن الشارع حتما سيجعل عندما يجعل العقلاء؟ واضح إن شاء الله. يكتفي بالإدراك، لأنه أنت عندما تقول أمر واقعي يعني هذا ثابت وكل الناس بوجداناتها تستطيع أن تدركه. فالشارع يقول أنا ما أعطيتهم لهذه الناس بما أنا خالق، أعطيتهم وجدانات وعقول، خليهم يعتمدوا على عقولهم بلا ما شرعنا. لاحظتم؟ مش كل الناس تدرك أن الظلم قبيح؟ بعدما أدركت الناس بعقولها أن الظلم قبيح، بعد لا داعي أن يشرع المولى ماذا؟ حرمة الظلم. لاحظتم كيف؟
أنه دافع العقل هو الحكم القطعي بأن الحسن وقبح الظلم وحسن العدل.
نعم.
أما دائرة العقلاء هو التشخيص الموضوعي لهذا الحكم، وبالتالي هو في
لا، العقلاء تارة يشخصون موضوعا كما تقولون، وأخرى لا، العقلاء ينشئون. هنا البناء هنا أن العقلاء يجعلون، العقلاء ينشئون جعلا.
العقلاء ما فيهم يقولون الظلم هذا مصداق مصادق الظلم ويقول هذا أمر حسن،
لا، هني أحكامهم تابعة للمصلحة النوعية. يعني عندهم إذا صارت المصلحة النوعية في أن الظلم حسن، ممكن نظريا صار الظلم حسن.
يخاف العقل القطعي؟
لا، هم عندهم شيء اسمه عقل قطعي هون بالمقام. يعني عم يقول كل الباب ليس بيد العقل، كل الباب بيدي إدراك المصلحة والعقلاء يجعلون. واضح إن شاء الله المطلب؟ فإذا إلى الآن لم نستطع أن نثبت لابدية أن يحكم الشارع عندما يحكم العقل. طيب، في مقابل هذا هناك من ذكر أنه مش إنه لابد أن يحكم، يستحيل أن يحكم الشارع عندما يحكم العقل. ليش؟ بالله إذا العقل حكم ماذا؟ يعني تحقق مقدار هو الحكم. ليش؟ الحكم الهدف منه تحريك المحكوم لأجله، صح ولا لا؟ إيجاد الداعي في نفس العبد ليتحرك. فإذا العقل قد حكم بقبح الظلم يعني لا ينبغي أن يفعل، فماذا سيصنع؟ سيصنع هذا الحكم العقلي والإدراك العقلي في نفسي أنا داع لأن لا أرتكب الظلم. واضح؟ لأن الظلم قبيح. طيب، بعد جعل هذا الداعي في نفسي ستنشأ عندي محركية، وسأكون مسؤولا أمام عقلي أنه أنا خالفت عقلي. طيب، بعد حصول المسؤولية والقبح والمحركية يأتي الشارع ماذا يصنع؟ سيكون التشريع المولوي لغوي، سيكون تشريع المولى في هذه الحالة لغوي، لأن هدف المولى من التشريع ما هو؟ إيجاد الداعي وهو موجود، التحريك وهو موجود، تحميل المسؤولية موجود. فليش المولى يجعل؟ لاحظتم؟ لا، بيانهم هو هذا. لاحظتم؟ بيانهم هو هذا. الجواب، يقول السيد الشهيد: يا مولانا ومقتدانا، أنا أضرب لك هذا المثل. الآن يحكم العقل بحسن الأمانة وقبح الخيانة، صح؟ حسن الأمانة بحسب الحكم العقلي ماذا تتضمن؟ في مسؤولية تجاه الأمانة. قبح الخيانة يتضمن أيضا مسؤولية تجاه الخيانة، صح؟ طيب إذا أتى الشارع وحكم بوجوب الأمانة وبحرمة الخيانة، أسألك أنا، هل بالضرورة أن يكون ملاك الشارع بالحكم هو نفس ملاك العقل بالحسن؟ لا، فهذا ثبوت لملاك جديد، هذا أولا. ثانيا، المسؤولية كانت بدرجة 70، بعد حكم الشارع تصبح بدرجة 90 أو 100، هذا شيء إضافي، واضح؟ فأين اللغوية؟ فإذا اللغوية في أن يكون الفعل لا فائدة مؤثرة معتد بها فيه، مع أنه يمكن أن نتصور أن صدور الحكم من الشارع فيه فائدة، فيه فائدة معتد بها، فيه مقدار من الفائدة الجيد، لا أنه صورة ولا أنه لا فائدة فيه. فإذا تأكد المحركية، تأكد المسؤولية، لاحظتم؟ هذه فائدة يمكن أن نحققها من خلال حكم الشارع بعد حكم العقل. وبعبارة ثانية، إدراك العقل له اقتضاء التحرك نحو الفعل أو الترك، والمولى اهتمام المولى وتشريع المولى له أيضا ماذا؟ مقدار من التأثير. فنقول يمكن أن نتصور أن اهتمام المولى تأثيره أكبر من تأثير إدراك العقل. فإذا كان اهتمام المولى وجعل المولى وتشريع المولى لشيء له تأثير أكثر من تأثير ما يدركه العقل، فنقول هذا التشريع المولوي يكون بإزاء هذه المؤثرية الزائدة وهذه المحركية الزائدة. وليس بالضرورة أن نفترض أنه كلما حكم العقل فلا معنى للحكم الشرعي. نعم، في بعض الحالات معكم حق، إذا كان التحريك المولوي مساو للتحريك العقلي أو أقل من التحريك العقلي، صح، التحريك المولوي الزائد على التحريك العقلي يكون لغوا. أما إذا افترضنا أن التحريك المولوي يعطي قيمة إضافية، يزيد من التحريك، يزيد من المسؤولية، فإن هذا فيه فائدة لم تتحقق بنفس إدراك الحكم العقلي. فالنتيجة عند السيد شيد شو بتكون؟ أنه لا نستطيع الجزم بالملازمة ولا نستطيع الجزم بنفي الملازمة. يعني ليس الصحيح أن نقول لا بد أن يحكم الشارع عندما يحكم العقل، وليس الصحيح أن نقول لا بد أن لا يحكم الشارع عندما يحكم العقل، فكلا الاتجاهان غير صحيح. وإنما الصحيح أن الشارع إذا حكم العقل يمكن أن يحكم على طبقه ويمكن أن لا يحكم على طبقه. طيب كيف بميز؟ يقول السيد الشهيد في بعض أبحاثه أنه في المورد الذي يلزم فيه من افتراض الحكم الشرعي محذور كاللغوية، فحينئذ نقول لا ملازمة. وفي المورد الذي لا يلزم فيه ذلك نقول ليس بالضرورة أن يكون هناك ملازمة. وفي المورد الذي نجزم بأن حكم الشارع فيه مزية إضافية نقول فيه بالملازمة. يعني بسرعة عندنا ثلاث حالات، مرة يكون حكم الشارع لا مزية إضافية فيه، إما مساوي أو أقل، شو منقول؟ لا ملازمة. إذا كان أقل حتما لا ملازمة، إذا كان مساوي أو أكثر نقول يمكن أن يكون هناك ملازمة، يمكن أن لا يكون هناك ملازمة، إذا كان أكثر وأكثر بكثير مثلا، نقول حتما هناك ملازمة، لأنه إذا لم يجعل الشارع فهناك مقدار فات على المكلفين والشارع لا يرضى بفواته. واضح إن شاء الله؟ محذور لغوية أو أي محذور عقلي آخر كلزوم التسلسل، كلزوم الدور، هيك محذور عقلي طبعا. ولذلك في باب مثل وجوب الطاعة، في باب وجوب الطاعة العقل يدرك لابدية طاعة المولى، صح ولا لا؟ ولذلك يحملون كل الآيات والروايات التي تتحدث عن الطاعة على الإرشاد، أن الحكم العقلي اللي عم نحكي، الحكم الشرعي الذي يلازم الحكم العقلي اللي عم نحكي عنه هو الحكم المولوي مش الحكم الإرشادي. طيب ليش؟ بقوله بأن حكم الطاعة إذا كان مستندا إلى الحكم الشرعي، ماذاك الحكم الشرعي يحتاج إلى حكم طاعته، والحكم الشرعي هذا الثاني إذا بده حكم طاعة يحتاج إلى حكم طاعة، وهكذا فتتسلسل فتتسلسل. واضح؟ ولذلك شو بقوله؟ بقوله وجوب الطاعة عقلي وليس شرعي، حرمة المعصية نفس الشيء عقلية وليس شرعية، ولا إذا كانت شرعية بدها تتسلسل بهذه الطريقة، لابد أن ترجع إلى مكان لا دخل للشارع فيه، العقل هو من يحكم بحرمة المعصية وحسن الطاعة ووجوب الطاعة. واضح إن شاء الله؟ فعلا النتيجة عند السيد الشهيد فعلا هي هذه، فإذا أنه لا نستطيع الجزم بالملازمة على الكلية ولا الجزم بعدم الملازمة على الكلية، وإنما الأمر تابع لهذا الميزان. هلا نحن نظريا هيك، بس عمليا ما بنقدر نحدد، يعني من الناحية العملية إذا بتيجي تحكي، من الناحية النظرية التحليلية صح الأمر تابع إلى هذا الميزان، بس هذا الميزان بإيد مين؟ لا بإيدي ولا بإيدي. يعني الآن إذا أتينا إلى مثال حسن الأمانة، نحن شو عرفنا؟ أن الشارع عندما يقول تجب الأمانة، يجب أداء الأمانة، أنه هو عنده شيء إضافي أو ما عنده شيء إضافي. شو عرف؟ تقدر تعرف الشيخ مصطفى؟ أنا والله بعرفش، خاصة أن الشارع، طبعا نحن نحتمل أن الشارع لديه شيء إضافي. ليه؟ خاصة أن الشارع عنده شيء اسمه تعبد، الشارع عنده شيء اسمه تعبد، فأنا شو عرفني؟ لعل لديه مزيات إضافية أنا لا أعرفه. نعم قد تقلي في مورد من الموارد في عقد من العقود العقلائية الكذا، حينئذ أنت قد تقلي أنا لا أحتمل أن يكون هناك مزية إضافية إلا على الرأس، والآن لا تحتمل فتقطع بعدم المزية فتقول لا حكم عقل. ردينا إلى الحكم النظري. نعم واضح إن شاء الله المطلب. في شيء سؤال استفسار؟ تمام تمام تمام.
بس إذا من هذا المصور إحنا وجود، كيف فينا كان وجود أزيد، يعني تحريك أزيد بجعل المولد؟
نعم الآن إذا كان إدراك العقل لقبح الخيانة يجعل عند المدرك مقدارا من التحرك بمقدار كم؟ 70 مثلا. أنت يمكن أن تفترض، أن تتصور أنه إذا الشارع إجا حكي لهذا الشخص غير ما إذا العقل إجا حكي، إذا العقل إجا حكي بيقول له للعقل ماني ولا بعمري ردت عليك مثلا على سبيل المثال، ولكن الشارع أنا لا أخاف منه، عنده جنة ونار على سبيل المثال. واضح إن شاء الله؟ هذا يمكن افتراضه مثل عم أقول نظريا، أما من الناحية العملية التطبيقية لعمل السيد الشهيد ما هو؟ نفي الضرورتين، يعني نفي لابدية ونفي الامتناع والاستحالة. طب هو وين صار؟ في منطقة وسطى. طب تحديد الموقف في هذه المنطقة الوسطى هذا عمليا صعب جدا، تحديد الموقف يعني هذا أشبه ما يكون بإغلاق الباب، يعني أشبه ما يكون أقول لأنه إغلاق عملي للباب.
نعم.
إيه لا تنتلم.
طيب مثلا الكذب للحاضر انه قبيح لاحظ انه في بعض الموارد ينفع.
نعم هذا سيأتي معكم في المكاسب المحرمة. ايه واضح. في المكاسب المحرمة الشيخ الأنصاري تنبه إلى هذه القضية. هي واحدة من فوائد دراسة الكفاية أنه كل شيء لا يذكر. الأشياء هذه مرت معكم في أصول المغفرة. الأشياء تجاه الحسن والقبح تارة يكون الحسن مقتضى، تارة تكون مقتضية للحسن، وأخرى تكون علة تامة للحسن. الظلم علة تامة للحسن، لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. أما الكذب للقبح عفوا، أما الكذب فليس علة تامة، هو مقتضي للقبح. ولذلك الكذب لأجل المصلحة حتى عند العقلاء حسن. هل روح عند العقل والعقلاء قال لهم أني عم كذب بين اثنان لأنه على الآن حيقتلوا بعضهم وأنا عم كذب بيناتهم، يقول لك العقلاء هذا حسن مش قبيح، حسن مع أنه كذب. يعني الكذب ليس بعنوانه يتصف بالقبح، لأجل ذلك يختلف باختلاف ماذا الطوارئ والعناوين. أما مثل الظلم والعدل، الظلم مهما عنوانته بأي عنوان هو ظلم، حتى لو عنوانت الظلم بأنه شو منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وما أدري ماذا ومجلس الأمن الدولي، شو ما عنوانت عنه وقرارات ومقررات وكذا ما بينفع. الظلم طالما أن هناك تعد على غير وسلب ذي الحق حقه هذا ظلم. العقل يحكم بقبحه ولا يختلف لا باختلاف الطوارئ ولا العناوين ولا 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 ما له علاقة. ليس كماذا كضرب. الضرب مثلا، الضرب ما فيك تقول لي الضرب كله مش منيح كله ظلم، لا، قد يكون هناك ضرب شو حسن أصلا إذا كان هناك شخص يتعدى على الناس صباحا ومساء هذا ضربه حسن. حسن الاعتداء اللفظي على شخص هذا قد يتصف بالحسن لأنه هو شو بنفسه ليس عنوانا للقبح، وإنما هو عنوان للقبح لدخوله تحت الظلم. لاحظتم؟ ولذلك هذه لا بد من الالتفات إليها، أن ما يتصف بالحسن والقبح يختلف، مش كله على نسق واحد. تارة شيء يكون علة تامة للحسن لهني شغلتان، والقبح لهني العدل والظلم فقط. نعم. فكلامنا في موردنا عن شو؟ عن مورد لا كذب ليس للمصلحة مثلا. هذا الكذب الذي ليس للمصلحة، محقق الإصفهاني بيقول لك حتما الشارع شو بده يعمل؟ بده يحكم، بده يجعل جعل ولو عقلائي من قبل الشارع بأنه شو؟ أن هذا حرام. الرأي الثاني شو بيقول لك؟ بيقول لك مستحيل. ليه؟ لأنه طالما العقل حكم أو العقلاء حكموا بالقبح فهذا عقلي أنا حكم أنه هذا مش لا ينبغي فعله، فعقلي بيقول لي أنت بتستحق العقوبة إذا ارتكبته. لاحظتم؟ فلا داعي للشارع. رأي الثاني سيد شهيد بيقول لك بالنص، لا، بيقول لك خلينا نشوف شو وضعية حكم العقل. يعني ما بتعبيره سيد شهيد بالمباحث بالجزء الأول من القسم الثاني صفحة 556-557 هذا المطلب. شو بيقول السيد الشهيد؟ بيقول لابد من، هذه عبارته، لابد من ملاحظة النسبة بين حكم العقل وحكم الشرع. هل النسبة بين ناتج حكم العقل وحكم الشرع هي التساوي أو أن المحركية الناتجة من حكم العقل أكبر؟ فحينئذ لا معنى لحكم الشرع، يكون لغو. أما إذا كان النسبة هي أن حكم العقل ناتجه في المحركية أكبر فحتما سيحكم الشارع. فإنك تسكر الباب لا أو تسكر الباب حتما إيه؟ هذا في غير محله. غدا إن شاء الله نطبق هذه العبارة ونقرأ حجية الدليل العقلي حتى يتضح مطلب الغد. راجعوا مطلب تحويل قطع الطريق إلى قطع موضوعي، لأنه تطبيق لهذاك المطلب. والحمد لله رب العالمين.